بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فهذا هو الدرس 11 من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان غزوة الأحزاب ومؤامرات اليهود. فقد أيقن أعداء الإسلام أنهم لن يستطيعوا الانتصار على المسلمين إذا حاربتهم كل طائفة منفردة، وأنهم ربما يبلغون أملهم إذا اتحدوا في مواجهتهم. وكان زعماء اليهود في جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة، فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام وحشدهم في جيش كثيف ينازل محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم في معركة حاسمة. وكان هذا منهم امتدادا لسلسلة المؤامرات التي لم يدخر اليهود جهدا إلا وبذلوه في سبيل هدفهم الثابت، وهو القضاء على الإسلام. وخرج نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، فقدموا على قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار وفد اليهود يزين لقريش الحرب ويهون أمرها، وقالوا لهم إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينا؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قال اليهود ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أولئك النفر من اليهود قاصدين ديار غطفان، وهي قبيلة حربية لها خطرها في صحراء بلاد العرب، وتقع على بعد 120 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة. فدعوهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وطافوا في القبائل الأخرى مثل بني فزارة وبني مرة وبني أزد وأشجع وسليم، وعرض عليهم مشروع غزو المدينة وموافقة قريش عليه، فأجابوهم إلى ذلك. وبذلك نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على الإسلام والمسلمين، وبلغ مجموع الأحزاب 10,000 مقاتل، وأسندت القيادة إلى أبي سفيان بن حرب، وبدأ التأهب للزحف على المدينة. وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة، وجمهور المؤرخين وأهل السير أنها كانت في شهر شوال سنة 5 للهجرة. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بزحفهم إلى المدينة استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما يصنع، واستقر الرأي على البقاء بالمدينة والتحصن بها، لأن الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة في ساحة مكشوفة غير مأمون العاقبة، وكان جيش المسلمين لا يزيد على 3,000 مقاتل. وقد أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بضرب الخندق على المدينة، وكانت خطة حربية متبعة عند الفرس. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فأمر بحفر الخندق في السهل الواقع شمال غرب المدينة، وهو الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام العدو. وذكر أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق بين أصحابه لكل 10 منهم 40 ذراعا. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعف من العمل، ويتسللون إلى أهاليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذنه. وفيهم نزل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إلى قوله تعالى: واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وكان البرد شديدا، ولا يجدون من القوت إلا ما يسد الرمق، وقد لا يجدونه. يقول أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين، وكان المسلمون مسرورين يحمدون الله ويرتجزون ولا يشكون. يقول أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وعرض للمسلمين في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، فقطع ثلثا آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ثم ضرب الثالث فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. وظهرت المعجزات على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد على المسلمين في بعض الخندق كدية أي صخرة عظيمة، دعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ونضح ذلك الماء على تلك الكدية فانهالت وعادت كالكثيب لا ترى فأسا ولا مسحا، وظهرت البركة في طعام قليل فشبع به عدد كبير وكفى الجيش كله. وتم حفر الخندق في 6 أيام على رأي ابن سعد في الطبقات، وقيل قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24، وقيل غير ذلك. وأقبل جيش الأحزاب حتى نزل أمام المدينة في 10,000، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في 3,000، وبينهم وبين القوم الخندق، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذرار والنساء، فجعلوا في الأطام أو في الأطام التي هي الحصون البعيدة ليكونوا بمأمن إذا ركب العدو رأسه واستباح المدينة، وأسند المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع ورابطوا على جانب الخندق. ولما انساب الأحزاب حول المدينة في أعدادها الهائلة وضيقوا عليها الخناق لم يتسرب الخوف إلى قلوب المؤمنين، بل واجهوا هذا الجيش الجرار بعقيدة المؤمن وثقة المطمئن بتأييد الله. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوب فقد تندروا بأحاديث الفتح وظنوها أمان المغرورين، وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تقضوا حاجتكم أو تبرزوا. وفيهم قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ورأت جموع المشركين الخندق فاعترتهم الدهشة وداخلهم الاضطراب لعدم معرفتهم بوسائل القتال أمام الخنادق، ولم يكونوا يتوقعون هذا النوع من الدفاع المجهول لديهم، وبلغ منهم الغيظ أن زعموا أن الاحتماء وراء الخندق جبن لا عهد العرب به، وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. وظل المشركون يدورون حول المدينة وهم في غضب شديد يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها عسى أن ينالوا من المسلمين شيئا. وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار، فقرروا أن يرابطوا في مكانهم ينضحون بالنبل كل مقترب. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق على هذا النحو، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق وضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في أرض المدينة، ومنهم الفارس المشهور عمرو بن عبد ود الذي كان يقوم بألف فارس، وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج واضعا علامة يعرف بها، فلما وقف قال من يبارز، فبرز علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لما يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل علي رضي الله عنه فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق هم لا ينصرون. ثم كانت مؤامرة يهود بني قريظة في هذه الآونة العصيبة، حيث جاءت الأخبار أن يهود بني قريظة نقضوا معاهدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى كتائب الأحزاب التي تحدق بالمدينة، وكان بين المسلمين وبين يهود بني قريظة عقد وعهد، فحملهم حيي بن أخطب سيد يهود بني النضير وأحد النفر الذين حرضوا قريشا وسائر العرب على حرب الإسلام على نقض العهد، وقد فعل ذلك كعب بن أسد سيد قريضة وبعد امتناع وتردد. وتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المؤامرة بعد أن بعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة ليستوضحوا الخبر، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، وقالوا: من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا وعد. وأقبل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بغدر اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وعظم ذلك البلاء واشتد الخوف، ويصور هذا القرآن الكريم في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزاد من خطورة الموقف خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الفرصة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، ذلك المنافق الذي انسحب يوم أحد بثلث الناس من صفوف المسلمين، لا سيما وقد ظهرت بوادر النفاق من بعضهم، حتى لقد قال أحدهم: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. لكل هذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، وقد عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد استشارة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، حيث قال له: يا رسول الله، أمرا نحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وغالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون منه ثمرة إلا قرى أو بما أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. وفي وسط هذه الشدائد المتتالية والأزمات المتلاحقة والمصاعب المتتابعة، برز أصحاب الإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة يغالبون نزعات الجبن والتردد التي بدت هنا وهناك، ويسرعون إلى الفداء والتضحية غير هيابين ولا وجلين. ومر يهودي من بني قريظة بالحصن الذي فيه صفية بنت عبد المطلب، فجعل يطوف فيه، فنزلت صفية من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، وأحاط المشركون بالمسلمين فحاصرهم قريبا من شهر، واشتد البلاء. واستأذن بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وجاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: هل من شيء يقولونه فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ثم كان موقف نعيم بن مسعود المبين في هذا المكتوب بالتفصيل، وقام بخطته التي استطاع من خلالها أن يفرق بين الأحزاب إلى أن نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان من نتائج غزوة الأحزاب كما هو مبين أدنى أن انتهت معركة الأحزاب، وقد حقق المسلمون انتصارين عظيمين كان لهما أكبر الأثر في مستقبل الإسلام. أما الأول فهو انهزام قريش بحلفائها مما حطم كبرياءها وقضى على كل أمل يداعبها في غزو المدينة بعد ذلك، وأما الانتصار الثاني فهو القضاء على يهود بني قريظة، وبذلك تم تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على اليهود بها. وقد استقبل المسلمون السنة السادسة للهجرة وهم على أحسن حال من العزة والقوة، وقد شجعهم هذا على أن يقوموا بعدة غزوات وسرايا في هذه السنة لتأديب القبائل التي ارتكبت جرائم في حق المسلمين، ولإظهار قوة المسلمين وسلطانهم، ولمنع التجمعات ضد المسلمين. وبهذا انتقل للمسلمين زمام المبادئ والمبادرة، وأمسوا مرهوبين الجانب يحسب لهم العدو ألف حساب قبل أن يفكر في الاعتداء عليهم أو يدعو إلى منازلتهم. وقام المسلمون بعد ذلك بعدد من الغزوات والسرايا لتتشابه بعضها مع بعض في التفاصيل، ولأن الطابع العام الذي يجمعها يكاد يكون واحدة، ولذلك سنتحدث بعد هذا الدرس عن صلح الحديبية في السنة 6 بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.